بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما حكم من يرفع مهر ابنته إلى 10 مليون وأكثر؟ عمر رضي الله عنه يقول: لا تغالوا في صدق النساء، فلو كان مكرمة لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أصدق أحدا من نسائه إلا 12 أوقية ونشن، وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا، وهكذا فاطمة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أعطيها شيئا، قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ وما عسى أن يكون الدرع، فما قيمته؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام مفاده أنه لا ينبغي الإنسان أن يغالي وأن يزيد أكثر مما كان مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، خصوصا ما يحصل من وراء ذلك من التثقيل والديون، ويحصل من وراء ذلك ما يحصل، وهذا من أسباب تعسر الزواج. المغالاة في المهور عموما من أسباب تعسر الزواج، فيكون سببا لكثرة النساء العانسات اللاتي لا يتقدم لهن أحد بسبب الغلاء، فإذا جاوزت سنا معينا ربما زهد الناس فيها ولا يخطبها أحد وتبقى بغير زواج. والسبب في ذلك الطمع الذي يحصل من بعض الناس بكثرة المهر، وإلا إذا رضي لموليته من أعطاه الله دينا وخلقا فإن هذا خير عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد كبير، فساد كبير بسبب ما يحصل من الزهد في الزواج بسبب ثقله، وربما انتشرت المنكرات والشرور والفواحش وضر ذلك بالمجتمع، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا: كما أعطيتها مهرا؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. أنكر عليه كثرة المهر. ومن حيث المقدار الشرعي ليس هناك دليل على أن أقل المهر كذا أو أكثر أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمس ولو خاتما من حديد. وهكذا قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، أي المال الجزيل كثير، فإذا كان لا حد له لا، فيقول العلماء أنه لا يقال يقطع ويجزم بتحريمه على القليل أو الكثير أو المتوسط، لا، وإنما يقال هذا أسباب لأضرار كثيرة ولا ينبغي أن يفعل هذا. والعقلاء من الناس يعني إذا أصلحوا شأنهم ونظروا في مثل هذه الأمور حتى لا يكون الضرر على المجتمع وعلى أبنائهم وبناتهم بما يكون فيه، يعني ما يكون فيه الأمر معقولا لا ضرر ولا ضرار. يقول: هل الأئمة الأربعة هم من وضعوا المذاهب؟ إنما اشتهروا بالفقه وصار لهم أتباع لكل واحد من درس كتبه وتأثر به ما اختاره، ولكن المعروف عنهم أنهم ما دعوا الناس إلى أن يكونوا على كل يقول أن تكون على مذهبي أو اتبعني فيما أقول، لا، بل الذي يؤثر عنهم التنفير عن التقليد، التحذير من ذلك. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: لا تقلدوني، وهكذا الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، خذوا من حيث أخذنا. ولما قال رجل الإمام الشافعي: لو صح الحديث بخلاف ما تقول يا إمام هل تأخذ به؟ قال: أتظنني خرجت من كنيسة؟ أرأيت وستطيز نارا حتى تقول هذا؟ قال: لو خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، يعني لو كان الحديث بخلاف مذهبي، وأيضا كم أحاديث. هناك رسالة مجلد نحو 600 صفحة تقريبا بما علق فيه الإمام الشافعي القول به بصحة الحديث، هذا دل على تجرده للحق. يقول هذه المسألة لو صح الحديث فيها كذا لقلت به. على سبيل المثال، الإمام الشافعي لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، لكنه قال لو صح حديث البراء أو حديث جابر بن سمرة، قال لو صح هذا الحديث لقلت به. قال النووي وهكذا البيهقي قالوا قد صح الحديث ويعتبر مذهبا للشافعي، يعتبر مذهبا للشافعي، فلا عذر لمن يقلده في ذلك بعد أن بين هؤلاء الأئمة أن هذا الحديث صحيح. كلا الحديثين، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وحديث البراء عند أبي داود، كلاهما صحيح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل فهي ناقضة للوضوء. هذا مجرد مثال، وإلا له مسائل كثيرة يعلق القول بها بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا يدل هذا؟ على التجرد والاتباع، بل هو القائل أجمع المسلمون أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أن يتركها لقول أحد من الناس. ولما جاء إليه الإمام أحمد وإسحاق كما ذكروا عنه، أن الإمام أحمد قال لإسحاق، قال ألا أريك عالما ما رأت عيناك مثله قط؟ قال فأتى بي في مكة إلى حلقة الإمام الشافعي، فقال له إسحاق يا إمام، قال هل يجوز تأجير ديار مكة؟ هل يجوز تأجير ديار مكة؟ فقال له الإمام الشافعي نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ أي أنه باعها، فإذا كان يجوز بيعها يجوز تأجيرها. فقال لكن حدثنا فلان عن الحسن أنه لا يرى ذلك. قال أنت الذي يقولون أنت فقيه خراسان، ما أحوجني إلى أن يكون بمثلك أن تفرك أذنه. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فلان بنحو هذا الكلام. الشاهد منه أنهم كانوا يعظمون الأدلة، يعظمون الأدلة، وهكذا الإمام مالك وهكذا الإمام أحمد، وما دعوا إلى تقليدهم. ثم حصل بعد ذلك من أناس من أتباع المذاهب التعصب الأعمى، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أن يتكلم يدعو إلى إمام مذهبه بتعصب شديد، تعصب شديد. فذاك يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، وذاك يقول قال فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. حسبنا الله ونعم الوكيل، تعداد رمل لعن على من يرد قول أبي حنيفة. طيب ولو كان يخالف الدليل اجتهد وأخطأ، هذا من التعصب الأعمى، تعصب أعمى. فبعضهم يقول أنت إذا لم تلتزم بمذهب من المذاهب يسميك الجاهل، يقولون هذا بلا مذهب، يقولون هذا بلا مذهب، يجعلونها مسبة. طيب الإمام سفيان الثوري والأوزاعي، أبو بكر الصديق، إيش كان أبو بكر الصديق؟ حنبلي أو شافعي أو مالكي؟ إيش كان علي بن أبي طالب؟ حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟ إيش كانوا؟ هؤلاء ما أتوا إلا بعد، فكيف تريدون تلزمون الناس بأشياء ما عليها دليل؟ فالالتزام بالمذهبية أنه يجب عليك أن تلتزم بمذهب معين هذا بدعة من البدع، وإنما تستفيد من علماء المذاهب ومن فهومهم وتأخذ بالراجح من الأقوال، وعمدتك الكتاب والسنة وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يقول استأجرت رجلا يعمل في متجر لي، ومكنته حتى صار معروفا عند الناس، ثم حصل بيننا خلاف فانعزل، والآن يذهب إلى بعض الزبائن الذين كانوا يأتون عندنا فيعرض عليهم نفس البضائع لكن بسعر أنزل قليلا وليس له محل، بل يأخذ من المتاجر الأخرى التي تنافسنا، فهل يجوز له ذلك؟ وما نصيحتك لنا حيث حصلنا ضرر بسبب ذلك؟ والجواب: لا يجوز أن يضر بأخيه ولا أن يسعى بالإضرار به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا كنت قد استقلت عنه اجعل لك مكانا أو محلا، ومن جاءك كبقية الناس تبيع وتشتري. أما أن تأتي إلى من يريد أن يأتي إلى هذا المكان فأنت بهذا تضر بأخيك، ولا يجوز الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو كنت في مثل هذا الحال ترضى لنفسك هذا؟ ما ترضى، فكيف ترضاه لغيرك؟ وإن كان لك حق أو ظلمت فمطالبته بالطريقة الشرعية وليس بالأذى. وهؤلاء إن كان خروجه بسبب منه ولم يظلموه ولم يحصل منهم شيء فهو المتسبب على نفسه، وإن كانوا هم السبب وحصل منهم في حقه تجاوز فإنهم لابد أن يستسمحوا حتى لا يبقى في ذمتهم شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الرزق الله عز وجل هو الذي يأتي به، وكما أنه قد أتى به قبل سيأتي به بعد، إلا أن الأمور تحتاج إلى صبر، سواء في أمور الدنيا وأمور الدين كلها تحتاج إلى صبر. وكذلك الدفع بالتي أحسن، لا يعامل من أساء إليه بالإساءة. قال لي أحد طلاب العلم أنه لا يجوز التشبه بصوت البهائم، فهل هذا صحيح؟
نعم،
كيف تريد تشبه صوت ماذا؟ صوت القط ولا بصوت هنا قاعدة ذكرها ابن القيم في القواعد، قرأنا في القواعد والضوابط التشبه يعني بالنساء، والتشبه بالأعاجم، والتشبه بالكفار، والتشبه به وكذلك بالحيوانات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أني حكيت فلان وفلان، حكيت فلان وفلان ولي كذا وكذا، إنسان مثله كيف الإنسان يحكي حيوان يحاكي كن مثله؟ يقول: رجل أصلح لي سيارتي 5000 ريال يمني، حتى لا يفهم الإنسان أنها 5000 قيمة سيارة. قال: ثم عدت ليعطيه المال ولم أعرف هذا الرجل الذي أصلح السيارة، يعني كيف ما عرفت مكانه أو بينك وبينه وقت طويل ونسيت أو المهم، على كل يجب عليك أن تتحرى وأن تجتهد في الوصول إلى صاحب الحق، فإن عجزت ولم تتمكن من إيصال ماله إليه فإنك تتصدق به بنيته، فإن جاء يوم من الأيام أو عرفته فإنك تقول له بالذي فعل، فإن أقرك على فعلك فبها ونعمة، وإن طلب حقه فهذا صدقة لك وأنت تعطي حقه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني قد يحصل، نعم قد يحصل، خاصة بعض المدن تكون كبيرة ما يعرف الأماكن. لا، أما إذا عرف الورشة هذا فيجعلها على مسؤول واحد منهم، قل واحد منكم أعطاه، لكن هذا ما عرف، قد يكون ما عرف، يكون عدة محلات أو عدة أماكن. أما إذا كان في ورشة واحدة اختفى عليه واحد من العمال هذا أمر سهل يسير، يعطيه لأحد هؤلاء ويقول: هذا حصل يعني أحد العمال فعل كذا وكذا، وهذا أنت تحمل ويأخذ اسمه ويعرف. قل ما حكم من يتعلق بالناس بغير الدليل بالعصبية؟ هذا يكون واقعا في أمر من أمور الجاهلية، أمور الجاهلية مبنية على العصبية، وأما أمور هذا الدين فهي بالدليل. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان لا يعلق قلبه بالأشخاص. إذا كان هذا الرجل على استقامة أو على علم أو على خير تحبه توقره ما دام على السنة وعلى التوحيد، ولكن ليس معناه أنك تسلم أمرك إليه، إن انحرفت انحرف معه، لا، تكون معه ما دام على الحق. فإذا مال عن الحق، لا، الحق مقدم، الحق مقدم. ولهذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني مما ذكروا عنه أنه يقول: اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرفت الحق تعرف أهله. فإذا مال الإنسان عن الحق ما يكون هو نفس الأول، تقول هذا كان رجل وكان وكان وكان، كان، لكن قد حصل له تغير عما كان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له به. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، معناه قد ينحرف ولو كان ما كان. فالإنسان لا يأمن على نفسه. فإذا كان الإنسان على سنة وعلى خير وعلى هدى فأنت تحبه حبا معتدلا، وإذا حصل منه ميل عن السنة وسألت أهل العلم عنه وحصل له ميل عن السنة فإنك لا تتعصب له ولا تأخذك العواطف. وهذا الباب هو الذي أخذ به كثير من الناس وانحرفوا عن الحق والسنة بعد أن عرفوها، وصاروا يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون بسبب العواطف. عواطف: هذا فلان كنا نعرفه، كيف؟ ما هو معقول، كيف ما هو معقول، ما هو معقول أنه ينحرف. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الآن ترد بالعقلانيات، كيف ما هو معقول؟ ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يعني في الفتن إذا لم يضبط الإنسان بالأدلة وإنما يسير مع العواطف، قال: العواطف تكون عواصف، العواطف تصير عواصف، يعني معناها أنها تعصف به، العاطفة تعصف به، وربما تميل مع من تميل هكذا عاطفة، فيكون هم الإنسان هو الحق ويدور مع الحق حيث دار. من ثبت على الحق فأنت تحبه تجله توقره، مال عن الحق تبذل له النصيحة. فإذا عرفك أهل العلم وسألت عنه أهل العلم وأنه مال عما كان عليه فإياك أن تأخذك العواطف فتميل معه، ثم بعد ذلك ربما لا تستطيع الرجوع إلى الحق. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: احذر من أمرين لهما عواقب سوء، ومنها قال: احذر من رد الحق عند أول مجيئه إليك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما ورد إليه رأسه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. واحذر من تأخير الأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل، فإذا نجوت من هاتين الآفتين فلتهنك السلامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.